إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لهذه الدعوة المباركة طرق النشر وسبل الخير المقروءة والمسموعة، والذي يسر مثل هذه الأجهزة التي يلتقي فيها أهل الإسلام بالتناصح وللذكرى. ونسأل الله جل وعلا أن يديم علينا هذه النعم، وأن يدفع عنا النقم والبلاء، وأن يحفظ هذه الدعوة من كل سوء ومكروه، وأن يجزي القائمين عليها من العلماء وطلبة العلم والمحبين والذين يسعون في نشرها، سأل الله أن يجزيهم خيرا وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للإخلاص في القول والعمل والثبات على هذا الدين والمواصلة على هذا الخير والسير في هذا الطريق المبارك. وجزى الله خيرا كل من يعين على هذا الخير بماله ونفسه ووقته، ونسأل الله أن يبارك له وأن يوفقنا وإياه لكل خير. أيها الإخوة الكرام، ابتداء من هذا اليوم أحببنا أن تكون كلمتنا أو كلماتنا ولقاؤنا حول سلسلة من الأخلاق والمعاملات التي دعا إليها الإسلام وفرط فيها الكثير من المسلمين. ومعلوم أن الذكرى كما قال ربنا جل وعلا تنفع المؤمنين، والمؤمن إذا ذكر ذكر، وإذا نبه انتبه، وإذا وعظ اتعظ، فقد قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فأهل الإيمان هم أهل التقوى، وهم الذين ينتفعون بالذكرى، والذكرى شأنها عظيم، فكم هدت من ضال وذكرت من غافل ونبهت من ظالم، وكم أصلح الله جل وعلا بها من أقوام. ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيها الإخوة الكرام، نبتدئ هذه السلسلة المباركة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالخلق مع الله جل وعلا، الخلق الذي من أجله خلقنا، ومن أجله قامت السماوات والأرض، وخلق الله الإنس والجن، وخلق الله الجبال والأشجار والأحجار والجنة والنار، وأنزل الله الكتب وأرسل الرسل من أجل أن تكون عبادة الخلق لخالقهم ورازقهم. وهذا أكمل الخلق وأعظم المعاملة، المعاملة مع الله جل وعلا. ذلك أنه سبحانه وتعالى أمر العباد بعبوديته وحده لا شريك له، وما كانت أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عظيمة إلا لأن عبوديتهم لله جل وعلا كملت وعظمت، فكانوا أعظم الناس أخلاقا. قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. تمثل ذلك في قيامه الليل وصيامه النهار وجهاده في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، مع أن الله قد غفر له ذنبه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وقد رأت الدم في قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طول قيامه، بل وقد بكى عليه الصلاة والسلام حتى بل لحيته وبل التراب ذات ليلة، فقالت له عائشة: يا رسول الله، أتقوم وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فلم يكن ذلك من الأخلاق أن يترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبادة ربه مع مغفرته لذنبه، بل عد فعل ذلك من مكارم الأخلاق ومن حسن الشكر لله جل وعلا. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأحسن كما أحسن الله إليك. فالخلق مع الله جل وعلا بإفراده سبحانه وتعالى بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، والخضوع له جل وعلا، وتصديق رسله، والإيمان بكتبه، بتحقيق أركان الإسلام والإيمان، بالإيمان بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولهذا ذكر بعض العلماء عن أحد المتكلمين وهو الباقلاني من علماء الكلام أنه عقدت له مناظرة مع أحد قساوسة الروم، فدعي إلى صالة الملك، وكان هذا الملك قد جعل له قوة لا يدخلها من دخل عليه إلا وهو منحن على منحن على ظهره، أي بصفة الراكع وهيئة الراكع، يريد أن يدخل الناس عليه مطأطئين رؤوسهم راضين أو مرغمين. فلما وصل الباقلاني إلى هذه القوة عرف وفهم أنها مدبرة، وأنه يريد أن يدخل الناس له خاضعين. فتحول الإمام الباقلاني بدلا من أن يدخل على وجهه دخل على قفاه، ولقاه دبرة. فلما وطئ بساط الملك قال له الرومي: لماذا لم تدخل مطاطئا كما يفعل الناس؟ ولما لم تحييني بتحية الملوك؟ فقال: أمرنا أن نركع لله وأن لا نخضع إلا له. فعد هذا الملك من الأدب أن يركع له وأن يخضع له، فجعله الباقلاني رحمه الله يتذكر أن هذا الخضوع لا يكون إلا للقوي المتين، لملك الأملاك سبحانه وتعالى، وهذا الأدب مع الله. فركوع المسلم وقيامه لله قانتا وسجوده وتمعر وجهه في التراب وسجوده على السبعة الأعظم دليل على كمال أخلاق. يتذكر أن هذا الخضوع لا يكون إلا للقوي المتين، لملك الأملاك سبحانه وتعالى، وهذا الأدب مع الله. فركوع المسلم وقيامه لله قانتا وسجوده وتمعر وجهه في التراب وسجوده على السبعة الأعظم دليل على كمال أخلاق المسلم مع الله وتواضعه مع ربه. ولهذا قال بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى قد رفع عن هذه الأمة الكبر الأكبر بسجودها لله سبحانه وتعالى. دخل الباقلاني فجيء بالقسيس الأكبر الذي دعي لمناظرته، فلما مثل بين يديه وجاء وحوله البطارقة قام الإمام الباقلاني رحمة الله عليه فأمسك بيد القسيس وصافحه وباشره بالسؤال عن حاله وحال زوجته وأولاده، فغضب البطارقة حوله وتناخروا وجعلوا يقولون له: أما تستحي وتتأدب مع هذا القسيس؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: تزعم أن له زوجة وولدا وهو رجل يتنزه عن ذلك منقطع للعبادة؟ فقال لهم الباقلاني: يا سبحان الله، تتأدبون مع هذا المخلوق وتنزهون هذا المخلوق من الصاحبة والولد وتنسبونها للخالق جل وعلا وتقولون عيسى ابن الله ومريم زوجة الله. عند ذلك قال بعض عقلاء الروم للملك: لقد أدخل هذا الرجل الشك في قومك، فنرى أن تخرجه وأن تلغي المناظرة. فألغيت المناظرة وخرج الباقلاني خوفا من أن يفسد عليه قومه. الشاهد من هذا القول أو من هذه القصة أن الأدب مع الله سبحانه وتعالى، أمر عظيم. وإن أقواما تأدبوا مع الكلاب والدواب ودعوا إلى حقوق الإنسان والحيوان وتسامحوا مع الكلاب والدواب وهم أقل الناس أدبا مع الخالق، بل إن كثيرا من المسلمين ربما مجد اليهود والنصارى، بل من الدعاة الذين قل حظهم من العقيدة الصحيحة السليمة، وربما أضر بهم عدم الاهتمام بالعلم ودروس العلم والمثول بين يدي العلماء، حتى مجدوا اليهود والنصارى بأخلاقهم فجعلوا يمدحونهم ويثنون عليهم لأنهم يرحمون المسكين ويضللون عابر السبيل ويفسحون في المجلس للكبير والكثير، ونسوا أن هؤلاء لم يتأدبوا مع الله. فإن أحدهم ربما أجلس الرجل على كرسيه ثم إذا جاء للعبادة يسجد للبقر أو الحجر ويشرك بالله جل وعلا، ربما صنع الطائرة والسيارة وغيرها من الصناعات التي يخدم بها الناس، ولكنه يسجد لغير الله ويركع لغيره. ولا شك أن هذا من أعظم قلة الأدب ومن سوء الأخلاق. فأعظم الناس أخلاقا وأكملهم توحيدا، أن الخلق مع الله جل وعلا، لئلا نصرف نوعا من أنواع العبادة إلا له، لأن نعتقد أنه جل وعلا والخالق المدبر المتصرف بالكون نوحده في أفعاله، وأن نعتقد أنه لا يجوز أن يصرف لغيره ما يختص به من صلاة وصيام وخوف وخشية وذبح ونذر ودعاء وتوكل وغير ذلك من أنواع العبادات التي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن أقواما كثر لم يتأدبوا مع ربهم سبحانه وتعالى، فأعظم الناس بعدا عن الأخلاق الطيبة مع الله هم الكفرة والمشركون الذين ادعوا لله الصاحبة والولد وادعوا له الشريك والند والنظير والضد وجعلوا مع الله إلها آخر. هؤلاء أقل أدبا وأسوأ أخلاقا من بني آدم ومن الجن. وهكذا أيضا الذين نفوا عن الله صفاته وعطلوه وجعلوه عدما، فلا يثبتون سمعا ولا بصرا ولا يثبتون وجها ولا يدا، بحجة أنه ينزهون الله، وهم في الحقيقة عطلوا الله جل وعلا فلم يثبتوا إثبات السلف. وهكذا الذين أثبتوا لله وشبهوا، فأثبتوا لله صفات تشبه صفات المخلوقين فكانوا على طرفي نقيض، وقابلوا الشر بالشر والبدعة ببدعة. وأما أهل الإيمان والأخلاق العظيمة مع الله، وهم الذين أثبتوا لله ما أثبتوا لنفسه على ما يليق بجلاله سماه به نفسه سميناه، وما سماه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه أعلم الخلق بربه، وما وصف نفسه به وصفناه، وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. لا نحرف ولا نكيف ولا نعطل. لقد قل بعضهم أدبه مع الله حتى قال: إنني أثبت لله كل شيء حتى الفم والفرج والعياذ بالله. بل قال بعضهم من شدة تشبيهه لله بخلقه: ما في الجبة إلا الله. ولقد غلت الصوفية حتى جعلوا كل شيء هو الله، وقالوا بوحدة الوجود والحلول والاتحاد، وأن الله حل في كل شيء، وامتزج اللاهوت بالناسوت، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لقد قل أدبه كثير من خلق الله، بينما تأدبت الأشجار والأحجار والدواب السماوات والأرض مع رب العالمين. فالله جل وعلا يقول في كتابه: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. سجدت هذه الكائنات لله جل وعلا وخضعت، فوحدت الله بفعلها بل وبقولها، فقد قال الله للسماوات والأرض: ايتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. خضعت كلها لله جل وعلا. وإذا بني آدم من لم يتخلق مع الله فأشركوا به وكفروا به ونسبوه إلى الضعف، وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لما اقترض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليهود وبعث إليهم أبا بكر ليقترض منهم مالا، قالوا: إن ربكم فقير. فقالوا في الله فقير، وقالوا فيه يده مغلولة، وقالوا فيه إنه تعب عند خلق السماوات والأرض، ورد الله عليهم: وخلقنا السماوات والأرض ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اليهود يرون أنه استراح يوم السبت، قلوا أدبهم مع الله فنسبوه إلى الفقر وإلى عدم الإنفاق والعياذ بالله. ولا شك أن هذا من أعظم سوء الأخلاق. ولهذا أيها الإخوة الكرام، لا يجوز للمسلم أن يغتر بكافر مهما بلغت أخلاقه مع الحيوانات والكلاب والدواب ومع الناس، كالذين يدعون الناس إلى النصرانية بحسن أخلاقهم فيما يزعمون أو معاملتهم، وإنما هي أغراض دنيوية يستقطبون بها أهل الإسلام، ليقول المسلم الضعيف في إيمانه وإسلامه إذا رأى تلك المعاملة ربما قال كلمة الكفر، فقال النصراني أفضل من المسلم والعياذ بالله. فلا تغتر في أخلاق متخلق وأداب متأدب حتى تنظر خلقه مع الله، وتنظر أدبه مع الله في توحيده وفي طاعته وفي الصلاة له والإقبال عليه. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، ابن جدعان عبد الله ابن جدعان، وما كان يفعل في الجاهلية من اعتاق الرقاب وإطعام الطعام وإكرام الضيف، هل ذلك نافعه عند الله شيئا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي شركي، لم يستغفر لذنبه ولشركه، فمات على الكفر، فلم ينفعه أخلاقه مع الناس ولم ينفعه كرمه. ولهذا من الظواهر السيئة بين الناس أنهم ربما يطلقون على قاطع الصلاة طيب، وعلى الزنديق أنه طيب، فربما أطلقت كلمة الأديب على الزنادقة والملاحدة من الشعراء والكتاب المعاصرين والحداثيين والعلمانيين الذين شوهوا جمال الإسلام وقالوا في الله وفي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا في الإسلام الأمور الخطيرة العظيمة، ثم يقال فيهم فلان أديب وفلان شاعر، ورحمة الله على شيخنا مقبل حين تكلم على الأدباء الذين ينسبون إلى الأدب فقال: هؤلاء ما أحوجهم أن يسموا بقليلي الأدب، وضرب مثلا بالذين يتكلمون ويتقولون على الله جل وعلا بأقاويل خطيرة عظيمة، كأحد الحداثيين الكبار الذي قال: كان الله رمادا على رؤوس الجبال وصوتا في أكف الجلادين، والعياذ بالله من كلام الكفر والزندقة. فإنه يجب إخوة الإسلام أن نحقق هذا الأدب العظيم مع الله سبحانه، فلا يكون المسلم صاحب خلق عظيم وأدب جم حتى يكون موحدا لله سبحانه وتعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، حتى يتعلم العقيدة ويتعلم التوحيد ويتعلم كيف يتعامل مع الله بلسانه وبأقواله وأفعاله وبقلبه وقالبه. فكم من كلمات شركية، وكم من حلف بغير الله ودعاء لغير الله وتوصل بالمقبورين والموتى وطواف حول الأضرحة وسحر وشعوذة وتعليق الحروز والتمائم واعتقاد أن غير الله ينفع أو يضر، كل هذا من سوء الأخلاق مع الله جل وعلا. فلا ينبغي أيها الإخوة أننا نجعل الأخلاق كما يقول بعضهم في كلمة حق يراد بها باطل، الدين المعاملة، فاعتقدون أن الدين أن تكون صادقا مع الناس أمينا بغض النظر عن صلاتك وصلتك بالله وتوحيدك وعقيدتك، فيرون في أبواب العقيدة أن لك أن تعتقد ما تشاء، ولكن يرون في باب الأخلاق أن تتعامل بالصدق وعدم الكذب وبالأمانة وعدم الخيانة، فيرون أن الدين دين المعاملة، ويهملون الجانب العظيم جانب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فكل ذنب عفى الله أن يغفره إلا الشرك، فإنه لا يغفر لمن مات مشركا شركا أصغر وأكبر. فعلينا أيها الإخوة أن نجتهد وأن نجد في هذا الباب العظيم. وإنما أحببت أن أضع هذا القول وهذه الكلمة مقدمة لهذا اللقاء المبارك إن شاء الله، لنعلم جميعا أن هذا هو الخلق العظيم، وأن هذا هو الأدب العظيم، التوحيد والعقيدة الصحيحة في ذات الله وصفاته وأسمائه، وأن نعلم الناس أن هذا الخلق إذا صحت بقية الأخلاق، وإذا فسدت جميع الأخلاق، أن هذا الخلق هو الذي تصلح به الأعمال وترجع الأخلاق إليه، ولا يمكن أن يقبل صدق قول أو بر والدين أو إحسان إلى جار أو وفاء في بيع وشراء أو طيب بكلام حتى يعرض على هذا الخلق مع الله سبحانه وتعالى. فإن صح صحت وإن فسد فسدت. ولو لقي الله جل وعلا عبد بكل ذنب من الذنوب والمعاصي سوى الشرك ثم لقي الله بهذا الخلق العظيم مع الله سبحانه، فإنه يغفر ذنبه ويستر عيبه وتصلح أحواله. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لتوحيده وللإيمان به، وأن يرزقنا وإياكم الإيمان الصادق والعمل الصالح، وأن يرزقنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ما جهلنا وما لم نعلم، ونعوذ به من الشرك الظاهر والخفي. نسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الأخلاق الحسنة ومن أصحاب الأدب الذي يرضيه جل وعلا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وجميع المسلمين إلى تحقيق توحيده، وأن يميتنا عليه وأن يبعثنا عليه. ونسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر ذنوبنا وزلاتنا، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم. هناك أسئلة يا شيخ.
تفضل.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل من الجزائر يقول: لقد ذكرتم قصة الباقلاني رحمه الله تعالى مع ملك الروم، فهل إذا ذكرنا مثل هذه المواقف في أهل البدع من نصرة الدين وبيان الحق في مجلس فيه عوام، هل يلزمنا التنبيه إلى آرائهم الباطلة ومخالفتهم لمنهج السلف، أم أننا نكتفي بالفوائد من هذه القصص والمواقف ولا نشوش عليهم؟ جزاكم الله خيرا.
وإياكم. الحمد لله. وبعد، فالنظر يكون إلى حالة المخاطب، فإن كان المخاطب ممن يعلم بأنه من يتأثر بهؤلاء أو عنده طلاع فينبه وهو الأولى، وقد نبهنا في بداية الكلام أنه من علماء الكلام، وكوننا نقول من علماء الكلام ليفهم كل مسلم أن علماء الكلام علماء بدع، وهم من أقل الناس أدبا أيضا مع الله جل وعلا. ولهذا قال الإمام أبو يوسف رحمة الله عليه: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بعلم الكلام هو العلم. بل قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه: حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم على العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من أعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من البيان، ونحن قد بينا أنه من علماء الكلام، وإنما هذا الموقف ذكره علماء الإسلام كالحافظ ابن كثير رحمة الله عليه وغيره من مؤرخي الإسلام، ذكروه من باب العظة والعبرة. وإن كان سيتأثر متأثر فيترك يعني، ويقال مثلا ذكر عن بعض علماء الكلام بدون ذكر الشخص إذا كان هناك من يتأثر به، ولكن مع التنبيه والتوجيه يؤخذ الحق ويترك الرجل بباطله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان، مع الشيطان لما وعظ أو نصح أبا هريرة بأن يقرأ آية الكرسي، فقال صدقك وهو كذوب. وفرق بين أن تأخذ الحق إذا لاح لك من فم مبتدع أو مبطل أو كافر، وبين أن تتلمذ على يديه. فنحن إذا ذكرنا بعض المواقف، وهكذا علماء الإسلام في كتبهم إذا ذكروا بعض المواقف عن أهل البدع، المواقف المشرفة، إنما يذكرونها من باب الإنصاف ليس من باب الموازنة لحسناتهم وسيئاتهم. فمنهج الموازنة منهج المبتدع، ثم هم ينبهون على أخطائهم، إضافة إلى أنه كما أسلفنا فرق بين أخذك الحق من الشخص وبين تتلمذك على يديه. فإن قلنا عن الباقلاني مثل هذه القصة، لا يعني ذلك أننا نقول خذوا من كتبه واستفيدوا من علمه، وهذا شيء وذاك شيء آخر، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل من ليبيا يقول: السلام عليكم، ما أهمية قراءة سير السلف الصالح في تحسين أخلاقنا وسلوكياتنا؟ بارك الله فيك
وإياكم. لا شك أن سيرة السلف رحمة الله عليهم تعتبر إيضاحا لمعالم الدين وإبرازا لأخلاق الإسلام في صفات الرجال، وقد ندرك أهمية الصدق، ولكن لا نتأثر بمجرد الكلام كما نتأثر بالأفعال. عند أن نقرأ موقف صدق لعالم أو موقف أمانة لعالم، فعلى سبيل المثال عند أن نقرأ كلام ابن المبارك رحمة الله عليه أو فعل ابن المبارك فيما ذكروا عنه أنه استلف قلما من أحد طلبة العلم ثم نسيه ورحل إلى العراق، فذكر القلم فرجع أو ذهب إلى خراسان، فرجع من خراسان إلى بغداد مسيرة لا تقل عن شهر بالأقدام ليرد القلم إلى صاحبه. إن كنا نقرأ عن الأمانة وعن هذا الأمر العظيم في الإسلام، فأحاديثه واضحة وآياته صريحة، ثم إذا ذكرنا مواقف السلف زاد ذلك في القلوب ثباتا. فسير السلف رحمة الله عليهم هي قصص، والله سبحانه وتعالى قد جعل ثلث القرآن في القصص، في قصص الأنبياء والصالحين عليهم السلام، وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. فقراءة سير السلف له أثر عظيم جدا في تهذيب الأخلاق، وعند أن يقرأ الشخص في سير الأعلام وفضائل الصحابة ومواقف السلف يجد الفرق الكبير. حتى قيل عن ابن المبارك أنه كان لا يجالس طلابه كثيرا، فيقال له: إنك تحدث عنا كثيرا فلا تجلس معنا. فقال فيقول لهم: إني أجلس مع قوم خير منكم، أجلس مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقراءة السير والمواقف فيه عظات وعبر عظيمة، وقد عد العلماء من أعظم أسباب التحلي بالأخلاق الفاضلة القراءة في سير أصحاب الأخلاق. ولا شك أن السلف الصالح هم أعظم الناس أخلاقا وأطهر الناس قلوبا رضي الله تعالى عنهم. فقد لفت السائل انتباها جزاه الله خيرا إلى مسألة عظيمة فتحسن أخلاق الناس بالقراءة في سير السلف والنظر في أقوالهم وأفعالهم، وهذا أمر عظيم ننصح به. فلا شك كما سمعنا وكما أسلفنا أن الأخلاق قد نجدها في النصوص، ولكن عند أن نقرأ أيضا المثال الفعلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من صحابته أو من التابعين والسلف يتأثر الإنسان، وسيأتي معنا إن شاء الله في خلال هذه اللقاءات بإذن الله من أخلاق السلف ومواقف السلف في الصدق والرحمة والعفو والصفح والحلم وغير ذلك ما يدلل على هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا. السائل يقول كيف يمكن للإنسان أن يهذب نفسه إذا كانت عنده بعض السلوكيات غير جيدة؟ جزاك الله خيرا.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على أنفسنا. الله سبحانه وتعالى يقول عن امرأة العزيز: إن النفس لأمارة بالسوء. ولا شك أن صاحب النفس الأمارة بالسوء معها في جدال وصراع، فيتريد شيئا غير الذي يريده الشخص، ولا زال الجهاد مع هذه النفس قديما وحديثا لا زال مستمرا مع كل من يريد إصلاح نفسه. قال يحيى بن أبي كثير رحمة الله عليه، أو قال نعم قال ثابت البناني: جاءت نفسي على قيام الليل 20 سنة فطاوعتني 20 سنة، أي كان يجاهد نفسه على قيام الليل بصعوبة ويجد منها نفرة 20 سنة، فبعد جهاد 20 طاوعته 20. وقال وهب عبد الله بن وهب رحمه الله من علماء الحديث، قال: كنت قد عزمت على ترك الغيبة، فنذرت أني كلما اغتبت مسلما أصوم يوما. قال: فأجهدني الصيام، تعب كل يوم، ربما يطلع في الأسبوع مديونا لأصحاب الغيبة الذين اغتابهم، فيستطيع أن يوفي الصوم. قال: فأجهدني الصوم، فنذرت أن أتصدق كل يوم على كل غيبة بدرهم. قال: فآثرت حب الدراهم فتركت الغيبة. وهكذا كان بعضهم ربما يضع الحجر في فيه لأجل أن يحفظ لسانه، إذا تكلم سقطت الحجر، فذكر أنه في جهاد مع لسانه ومع نفسه. وهكذا كان بعض السلف رحمة الله عليه يعلم نفسه التواضع والطاعة. ذكر عن ابن المنكدر وهو من أئمة العلماء الزهاد أنه كان إذا رأى أمة انبطح على الأرض ووضع خده على التراب ورفع قدم أمه بحذائها ووضعها على خده تواضعا لأمه. بل ذكر عن رجاء بن حيوة أن أمه جاءته وهو يدرس العشرات والمئات من طلبة العلم يحدثهم الحديث، فجاءت أمه فصرخت، فنظر إليها وقالت: يا بني ألم تطعم الدجاج؟ فقام فزعا وترك الحلقة وذهب يطعم الدجاج طاعة لأمه. ما حمله الكبر ترفع أو أنه يحاضر أو يحدث الناس أن يترك هذا الخلق وهو طاعة الوالدين الإحسان إليهما. فلا بد من الجهاد، لا بد من جهاد النفس. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فلا شك أن الذي يريد أن يترك الأخلاق السيئة أود أن يأخذ دورة جهادية مع النفس يحاربها ويعمل بعكس ما تريد حتى يتسنى له إخضاعها للشرع. وإذا سولت لك نفسك بأمر فتذكر عظمة الله بلال بن الحارث لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من تعصي. فالذي أنصح نفسي وإخواني أن نجاهد أنفسنا وأن نتحلى بالأخلاق بالمجاهدة، جاهدة النفس والأخلاق على قسمين، منها المكتسب ومنها الجبلي. فمن جبله الله على الخلق فالحمد لله، ومن لم فيجاهد نفسه. ولا شك أن الذي يجاهد نفسه له أجران، أجر الجهاد وأجر التحلي بالأخلاق. ولهذا قيل للأحنف بن قيس: كيف تعلمت الحلم؟ قال: كنا نختلف إلى قيس بن عاصم المنقري رحمه الله، نتعلم منه الحلم كما يتعلم الفقهاء الفقه وأهل الحديث الحديث. يعني كانوا يذهبون يتعلمون الحلم من سمت الرجل، كان بعض العلماء يجلس مع بعضهم من أجل سمته وأخلاقه، يتعلم منه السمت والأخلاق والآداب. فلا شك أن الأمور تحتاج إلى مجاهدة ومجالسة لأصحاب الأخلاق الطيبة. الله جل وعلا هو المعين، فنستعين به سبحانه وتعالى ونجاهد أنفسنا على قدر المستطاع. والله أعلم، وبارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا. سائلة من المغرب تقول: أختي تريد أن تورث أخاها مال وهو ليس بكثير، ومع العلم بأن ولديها غير محتاجين، فهل يجوز فعل هذا مع العلم أن الأخت ليس بها أي مرض، فقط تريد أن توصي قبل أن تموت بالمال لأخيها؟ جزاكم الله خيرا.
يعني عندها أولاد؟
نعم.
أعيد السؤال، يعني ولد وبنته؟
لديها ولدين
ذكور.
نعم.
طيب، بالنسبة للأخ، هو الآن ليس بوارث لأن الميراث سيكون للولدين والأخ محجوب بالولدين. ففي فترة الحجب لا بأس أن توصي له بشيء من المال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، أي لمن هو وارث فعلا. أما من كان محجوبا فلا يعد وارثا، فلا يدخل في الحديث. ولهذا للجد أن يورث، أن يوصي لأبناء أبنائه إذا كان أبناؤه موجودين، لأنهم ليسوا ورثة مع وجود الأبناء. فعلى هذا فلا بأس أن توصي بشيء أقل من الثلث، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس غبوا إلى الربع لك لا لو نعم الثلث والثلث كثير. قال ابن عباس: فلو أن الناس غبوا إلى الربع لكان أفضل. فتوصي له بشيء ما دام محتاجا وليس عليها شيء، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. سائل مني يقول: ما حكم اجتماع الأقارب عند أهل المتوفى عند مرور أول عيد بعد وفاته سعيد الفطر؟
الاجتماع للعزاء هو البدعة التي جعلها العلماء وعدوها من النياحة بعد موت الميت. الاجتماع في بيته سواء من قبل أقاربه أو الناس الآخرين للعزاء هذا هو من النياحة. أما اجتماعهم في أول عيد بعد موته، أول عيد من باب المواساة والتناصح فلا بأس، بشرط أن لا يتخذ هذا عادة. فإذا اتخذ عادة ربما دخل في النياحة أن ليس من فعل السلف ولم يأمر به الشرع، واتخاذه عبادة بدعة من البدع المنكرة. فإن كان من باب زيارة للرحم وتفقد الأحوال بعد موت ميتهم ونصحهم وحثهم على الصبر فلا بأس، هذا إن بقيت هناك علامات للحزن. أما أن اتخذ ديدنا وعادة فلا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. السائل من إيطاليا يقول: متى تنفخ في الجنين؟ جزاكم الله خيرا.
بالنسبة لنفخ الروح قد جاء في حديث عبد الله بن مسعود صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال ابن مسعود حدثني رسول الله وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك وهذه الأربع أو الثلاث 120 يوما. قال ثم يؤمر به ملك فيكتب شقي أو سعيد ويكتب رزقه وأجله وينفخ فيه الروح وينفخ الروح فيه بعد 120 يوما لنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السائل الليبي يقول أنا أعمل في حقول النفط وأتنقل من حقل إلى حقل ومدة العمل 28 يوما، فهل يجوز لي القصر في الصلاة؟
بالنسبة للمتردد أو المتنقل الذي لا يدري كم سيبقى في التنقل وفي هذا السفر، فلو أن يقصر طالت المدة أو قصرت، ولو إلى سنة ولو إلى أكثر، ما دام مترددا وليس عنده تحديد لمدة البقاء. إلا أن الذي يظهر من سؤال السائل أنه متنقل، والمتنقل لا شك أنه في حكم السفر، فأنه لم يستقر في منطقة معينة، فعلى هذا ما دامت المسافة مسافة قصر التي خرج بها من بلده في البداية ثم جعل يتنقل بعد مسافة القصر يمنة ويسرة، فلا زال في حكم المسافر وله القصر وله الجمع أخذا بالرخصة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان قد نوى الإقامة في منطقة النفط الأساسية أكثر من 4 أيام ثم ظهر له أن يتنقل في مناطق قريبة لا تعد سفرا من مكان الإقامة فيأخذ أحكام الإقامة والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل من مصر يقول كيف نتعامل مع الاقتصاديين بعد أن بينا لهم أقوال العلماء في التحزب والانتخابات وغير ذلك، فهل نهجرهم؟ جزاكم الله خيرا.
وإياكم. بالنسبة للهجر، ويعتبر من آخر الأدوية كما يقال آخر الدواء آخر الدواء الكي، فإذا كان الناصح قد نصح بالموعظة الحسنة والحكمة وبلغ الرسالة على الوجه المطلوب وتعامل مع المخالف بحدود الشرع وأتى له بالرفق واللين ووعظه وبين له وجده بعد ذلك مكابرا، فلا شك أن هذا دليل على أنه ليس حريصا على البحث عن الحق. إذا تم ذلك ورأى أن في الهجر مصلحة فالهجر مطلوب، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك وهلال بن ربيع ومرارة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فالهجر إذا نفع عمل به، وإذا كان المهجور في بعض الأحيان أو الهاجر قد ربما يكون هو المهجور كما حصل في بعض الأحايين أن شخصا ربما يأتي فلا يحسن النصح والتوجيه ثم بعد ذلك يبدأ بالهجر لرجل قد تأثر به الناس والعامة، فإذا رأوا هذا الرجل يهجر هذا الرجل الذي قد تملك من قلوبهم هجروا الهاجر ومجوا سماع كلامه، فصار في الحقيقة هو المهجور وليس هو الهاجر، فالهجر ينظر فيه للمصلحة والمفسدة والبعد عن أهل البدع والتحذير والبيان كاف، فإذا انضاف الهجر وكان فيه مصلحة عمل به كما يقول علماء الإسلام. والمهم كما ذكرنا وأسلفنا أنه لابد من النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن الله جل وعلا قد قال في أكبر مجرم وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من الجزائر تقول: اشتريت من عند عجوز قطعة أرض وهي الوريثة الوحيدة عند أبيها، ولكن قبل أن يموت أبيها كتبها لها حبوث، يعني لا يرث أحد معها، لا ابن عم ولا أي أحد، هذا معناه حبوث. ما حكم شرائي لهذه قطعة الأرض؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
وفيكم بارك. يعني مسألة الحبوث، إذا كان كما ذكرت السائلة أن الأب حبسها لهذه البنت ومنع منها بقية الورثة، فهذا يعتبر من الوصية الوارث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية الوارث. فعلى هذا فملك هذه المرأة لهذا المال ليس ملكا شرعيا، إلا ما هو نصيبها فقط منها، وما زاد عن نصيبها مما هو للعصبة ولبقية الورثة فهذا حق الغير ولا يجوز بيعه ولا شراؤه. فإذا كانت السائلة قد علمت بهذا الأمر وأن هذا ليس ملكا خالصا لهذه المرأة فلا يجوز شراؤه حتى يتميز حقها من حق بقية الورثة. وإن كانت التي اشترت وهي جاهلة ولا تعلم بذلك، وقد تم البيع وانتهى الأمر وذهبت هذه العجوز واختلفت الناس وذهبت ذهب الأول والآخر، فتعذر بجهلها، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا ونكتفي.